بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أصول الحديث، ذكرنا الأقسام الأربعة للحديث عند المتأخرين، والمصنف الآن يدخل في بيان تعريف الصحيح، لأن قلنا أن الصحيح وما يشترط فيه ثلاثة شروط: أن يكون الراوي له إماميا عادلا ضابطا، فيبين ما المراد بالإمامي، ما المراد بالعادل، وما هو المراد بالضابط. قال: قد تعرفت على أن الحديث الصحيح عبارة عما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل، والمراد من الإمامي هو المعتقد بإمامة إمام عصره، يعني الإمام الذي في زمانه، وإن لم يعتقد بإمامة من يأتي بعده لجهله بشخصه واسمه. فتخرج الفطحية والواقفية وأضرابهما لأنهم لم يعتقدوا بإمامة إمام عصرهم ووقفوا على الإمام السابق، فإنهم لم يعتقدوا بإمامة إمام عصرهم، فالفطحية جنحوا إلى إمامة عبد الله الأفطح، وكان أكبر أولاد الإمام الصادق عليه السلام بعد إسماعيل، والواقفية توقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، وهكذا. ولو فسرنا الإمامية بالقائل بإمامة الأئمة الاثني عشر، يعني إذا قيدنا قلنا لا، لابد أن يعرف جميع الأئمة، حتى لو مثلا افرضوا في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لابد أن يعلم إلى الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه أسماءهم. إذا اشترطنا هذا الشرط في كونه يعني عرفنا الإمامي بهذا التعريف، لخرج كثير من الأخبار الصحيحة عن تلك الضابطة. كثير من الناس ما كانوا مطلعين، خصوصا اللي مثلا فرضوا يسأل الإمام ما أدري بياع ما أدري الجلد في السوق، مثلا يسأل الإمام عن مسألة الحين مرتبطة بالجلود ونجاستها وطهارتها، هذا إمامي يعتبر مثلا وثقهم مثلا، ولكن لا نتوقع منه أن يعلم هذه التفاصيل، يا يستفتي الإمام فقط، مو راوي، مو مهنته الرواية مثلا حتى يعلم الروايات التي تعين الأئمة وحافظ أسماء الأئمة وما شابه. ولو خواص الرواة كانوا مطلعين على أسماء الأئمة عليهم السلام ورووا روايات فيهم ولو قبل زمانهم بعشرات السنين، ولكن عامة الناس ما كانوا مطلعين على أسماء الأئمة الآتين في الزمان المستقبل، فلخرج كثير من الأخبار الصحيحة عن تلك الضابطة، لأن الشيعة في تلك الظروف لم تكن واقفة على أسماء الأئمة الاثني عشر وخصوصياتهم، وإن كان الخواص منهم عارفين بها. هذا المراد بالإمامي. المراد بالعدل هو الموصوف بالعدالة، يعني المراد بالعدل هو العادل، من يوصف بأنه عادل. والمشهور يعني في تعريف العدالة أو العادل أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة. ليش قال ملكة؟ يعني مو أن بالصدفة مرة اجتنب الكبائر واجتنب الصغائر واجتنب منافيات المروءة، مرة بالصدفة شيء صار، لا، تكون ملكة، يعني يكون هذه الحالة تكون راسخة في نفسه، التقوى تكون شنو راسخة فيه، بحيث غالب حالاته وحالته العادية الطبيعية أنه شنو متقي، أنه لا يرتكب الكبائر، هذه حالة العادية. الحين مرة زل قدمه هذا لا يضر، المهم أن هذه الملكة ملكة التقوى وغلبت حالة التقوى تكون فيه، فالملكة المقصود بها هذا أنه بلا أي تكلف وفي معظم حالاته يكون على هذه الأوصاف، على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها، يعني ارتكاب هذه المنافيات، عن قلة المبالاة بالدين. يعني لعل ما يكون محرم ولكن يكشف عن قلة المبالاة بالدين. مثلا يفرضوا ما أدري يجالس الناس اللي مثلا غير ملتزمين بالدين كثيرا، يخرج معهم، يمرح معهم، يفرح معهم، يجالسهم، مجالسه معهم دائما. هذا الشخص بهذه التصرفات نفهم أنه غير مبالي بالدين، أو مثلا يستمع إلى الموسيقى اللي قريبة إلى الموسيقى المحرمة، هذا واضح أنه ما عنده مشكلة. الحين إذا مرة صارت محرمة ولا ما صارت محرمة، يعني يحوم حول الحمى فيوشك أن يقع في الحمى كما في الرواية. قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب، يعني كأنه عادي عنده، مو متحرز، ليست فيه هذه ملكة التقوى. إذا مر هم بالصدفة سمعت موسيقى محرمة ما عندي مانع، كأنه هكذا. هذا يسمونه شنو؟ منافي للمروءة. بعضهم وسع دائرة المنافي للمروءة. في فترة مثلا في نجف الأشرف كان إذا معمم في الشارع يأكل شيء أو يشرب شيء، هذا كان منافي للمروءة، ما يصلون وراء. هذه الحالات كانت موجودة، ولكن ظاهر مو المراد بها المقدار. نعم شوي ظاهرة مو جيدة، مثلا المعمم يشرب أو يأكل، أن يأكلون ويشربون،
ما يأكلون أصلا.
إيه هذا يعني عندهم حالة كأنه يشمئزون منها، ولكن الحين ما تكشف عن قلة مبالاة، تكشف عن مثلا اللي يشرب ويأكل تشرب عن يكشف عن أنه مو مهتم باللباس مثلا، هكذا. يعني قد يدخل عدم الاهتمام باللباس يكون إهانة باللباس، وإهانة باللباس محرم، يعني من الأبواب قد شخص يدخلها في المحرمات مثلا. على أي حال المراد من هذا واضح. الحين بعد تمييز المصاديق، هل الأكل في الشارع من مصاديق منافيات المروءة؟ الركض في الشارع مثلا، معمم مثلا يفرضوا يركض في الشارع، هل هذا من منافيات المروءة أم لا؟ هذا بعد في محل شخصون. ويستظهر هذا المعنى، يعني هذا الذي عرفنا به العدل أو العادل، يستظهر من رواية عبد الله بن أبي يعفور. هذه الرواية مروية في الوسائل المجلد 27 حسب الطبعة الجديدة، الصفحة 391. رواية طويلة نقرأ مقدار منها. محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق، بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ يعني الشهادة معتبر فيها العدالة، هذه العدالة كيف أعرفها؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف الباطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، هذه الكبائر. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه. يعني هو يحفظ نفسه حتى المسلمين هم يحفظون، والتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس. ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم. هذه الأمور يدخلون في المروءة، مثلا أن يحافظ على المواقيت، ما يكون صلاة دائما في آخر دقائق من الصلاة من الوقت، بحيث شنو يوشك أن تكون الصلاة في خارج وقتها مثلا، هذا منافي للمروءة. إلا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيله ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا. يعني إذا كانت له هذه الصورة الحسنة، الناس هم يقولون ما رأينا إلا منه خيرا، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين. وذلك أن الصلاة إلى آخر الرواية حين طويلة، فهذه القيود، اجتناب الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر، واجتناب منافيات المروءة، هذه استظهرت من هذه الرواية التي رواها الصدوق رحمة الله عليه عن عبد الله بن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام. جيد. وكان اللازم إضافة قيد الضبط، هذا اللي قلنا، يعني في الصحيح لا تكتفي بالإمامي العادل، لا بد أن يكون ضابطا أيضا، ولا يسقط عن الصحة، في قسمي الصحيح والموثق. والمراد منه السلامة من غلبة السهو والغفلة. الموجب لوقوع الخلل على سبيل الخطأ، فلا بد من ذكره، يعني من ذكر هذا القيد. غاية الأمر، يعني الضبط له مراتب، غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل. إذا اعتبر من الكتاب، هذا يبيل نسبة قليلة من الضبط، لأن احتمال الخطأ فيه قليل، ولو كان ضبطه له نسبة قليلة من الضبط نكتفي به المقدار من الضبط. أقول لأنه قاعد يقرأ من الكتاب، مو معقولة بعد حتى من الكتاب ما يقرأ عدل ويغير مكان الكلمات مثلا، أو يطوف سطر مثلا، هذا بعيد بعد هالمقدار من الضبط ما يكون عنده. فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى الرواية عن الحفظ. اللي يروي عن الحفظ لابد أن يكون بدرجة عالية من الضبط. نعم، بعض الرواة كان عندهم مشكلة في فهم اللغة العربية، كانوا من العجم، فهذا حتى لو يكتب الرواية هم يكتبها غلط، في نماذج يعني. مثلا الشخص يروح يسأل الإمام عليه السلام، فلان قال لي أنك قلت كذا وكذا، الإمام يقول لا لم أقصد هكذا، يصلح له، ففاهم الكلام غلط، فاهم الكلام بالعكس أصلا، لكونه مثلا عجميا. ولعل المصنف يبرر هذا التعريف المشهور اللي ليس فيه الضبط، التعريف المشهور للصحيح ليس فيه قيد الضبط، يبرر يقول لعلهم لم يذكروا الضبط المشهور في تعريف الصحيح، لم يذكروا الضبط من باب أن الضبط مأخوذ في العدالة. شلون مأخوذ في العدالة؟ إيش دخل الضبط في العدالة؟ يقول غير الضابط إذا كان عادلا هو يفهم أنه غير ضابط فلا ينقل الرواية، فكونه عادلا يستلزم الضابط، والعادل غير الضابط هو بمقتضى عدالته لا يروي الروايات، لأنه يعلم من نفسه أنه ينسى كثيرا، أنه يغلط كثيرا. وقال لعل، لأن هذا التبرير محل إشكال، بعض الأحيان قد يكون الناسي ينسى وهو لا يعلم أنه ناسي، فما ينافي العدالة، عبالة متذكر. أو نفس هذا الراوي اللي قلنا ليه كونه أعجميا يفهم كلام الإمام عليه السلام بالعكس، الإمام يقول له واجب هو يفهم غير واجب مثلا، هذا أخو ما ينافي العدالة، مسكين إنسان عادل يصلي صلاة الليل، يصلي النوافل، يأتي بالمستحبات، يترك المكروهات، كل شيء على جادة الشريعة، له ملكة التقوى، ولكن يخطئ وهو لا يعلم أنه مخطئ، فهذه النوع من الخطأ أو قلة الضبط لا ينافي العدالة، قد يكون عادلا ولكن هو قليل الضبط، فعبر بلعل، يعني هذا يحتاج إلى يعني فيه إشكال، يعني أن العدالة تغني عن الضبط. جيد، هذا في شنو القيود المعتبرة في الصحة. بعد ذلك يدخل في الاضطراب، قال إن الاضطراب تارة يقع في السند قبل ما ندش في الاضطراب، عبارة المصنف قال في الضبط، قال وكان اللازم إضافة قيد الضبط في قسمي الصحيح والموثق. ليش قال فقط الصحيح والموثق؟ ليش مو الحسن؟ يعني الممدوح مو لازم يكون ضابط؟ هذا لما سيأتي، حين أنا هني كتبت الضابط في الحسن، يعني لما سيأتي أن الحسن عند المصنف بنفسه ليس معتبرا، يعني الرواية الحسنة بنفسها تدخل في الروايات غير المعتبرة، الحسنة تدخل في الروايات غير المعتبرة إلا إذا وثقت بصدورها من الإمام عليه السلام، فدام أنها رواية غير معتبرة سواء كان ضابطا أم لم يكن ضابطا، هي رواية غير معتبرة، فمن هالجهة قال الضبط لابد أن نأخذه في الصحيح والموثق، حين هذا نمسح لا بأس أساس كلامنا يكون مطابق لكلام المصنف. المصنف اعتبر الضبط فقط في الصحة والوثاق، في الموثق والصحيح، أما الحسن والضعيف من الروايات اللي شنو لا يعتد بها، فإذا كان لا يعتد به لضعفه أو لا يعتد به لحسنه لأنه حسن فقط ليس صحيحا ولا موثقا، إذا كان لا يعتد به الحين سواء كان ضبطه 100% أو 0% ما يفيد شيء هذا الضبط، ولذا اعتبره في القسمين فقط. جيد، أما الاضطراب قال إن الاضطراب تارة يقع في السند وأخرى في المتن، أما الأول بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده وأخرى عن جده، هذا مثال، يعني مرة يروي عن أبيه عن جده، مرة يقول عن جده، ثالثة عن ثالث غيره، ما شخص آخر أصلا، لا أبيه ولا أبيه عن جده ولا عن جده، شخص آخر، مع أنها رواية واحدة، لا نحتمل أنها مثلا تعدد روايات، نفس الرواية هم سمعها من أبيه هم سمعها من جده هم سمعها من الشخص الثالث، إذا كان هكذا أخو ما في اضطراب، بالعكس من مقويات الرواية، هم أبوه رواه هذه الرواية له، هم جده رواه هذه الرواية له، هم شخص ثالث ورابع وخامس روا، هذا يكون مقوي للرواية. أما إذا لا علمنا أن الرواية رواية واحدة من شخص واحد، غاية الأمر أنه في النسخ حصل خالط، كما سنقرأ نموذج من هذا اللي واضح أنه رواية واحدة ولكن في الكتابة أو في النقل حصل الخلط بين الراويين. وثالث عن ثالث غيرهما، كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي عليه صلى الله عليه وآله بالخط للمصلي سترة حيث لا يجد العصا. في رواية العامة يرونها أن النبي صلى الله عليه وآله قال، لأن يرون أن شخص إذا مر من أمام المصلي الصلاة تبطل، فالنبي صلى الله عليه وآله أمرهم بأن يضعوا عصا، قال إذا ما وجدتوا عصا فضعوا خطا خط. فهذه الرواية اللي تدل على هذا المعنى أنكم إذا لم تجدوا عصا فضعوا خطا. خل أشوف أنا أجيب الرواية. هذه فيها الحالة أن الرواية تارة ما أدري عن فلان، تارة عن أبيه عن جده، تارة عن جده، تارة عن شخص ثالث. هذا ذكره صاحب المعالم في منتقى الجمان المجلد الأول صفحة 10، قال وصورة الاضطراب الواقع في السند الحديث في سند الحديث المذكور على ما حكاه بعض محققي أهل الدراية من العامة أن أحد رواته هذه الرواية رواه تارة عن أبي عمرو محمد بن حريث أو حريث بسائر الإسناد، يعني وبعدين باقي الإسناد عن أبي عمرو محمد بن حريث، هذا مرة. مرة عن أبي عمرو بن حريث، الحين النقلين نقول كلاهما واحد لأن أحد النقلين أبي عمرو محمد بن حريث، أحد الثاني شنو أبي عمرو بن حريث، واضح أن أبو عمرو هو الراوي وهو ابن حريث. وتارة عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه بباقي الإسناد، يعني زاد أبوه، يعني مرة بلا أبيه مرة مع أبيه. وثالثة عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، هني الاسم تغير، عن جده حريث ابن سليم بالإسناد. واضح شلون الاختلاف، الاسم تغير صار عن جده. ورابعة عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، هذا تعبير آخر. وخامسة عن حريث مباشرة، يعني عن الجد مرة واحدة ابن عمار بالإسناد. وسادسة عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث ابن سليمان. وسابعة عن أبي محمد، مو أبي عمرو بعد، أبو محمد ابن عمرو بن حريث عن جده حريث، وهكذا. يعني سبع أنحاء من السند، وواضح أن الرواية واحدة والخلط صاير شنو بين اللقب والاسم، مرة الاسم رايح بعد اللقب، يعني واضح أنه نتيجة خلط مو نتيجة تعدد نقل. فهذا يسمونه شنو اضطراب، اضطراب في السند. والمصنف حين قال بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده وأخرى عن جده، نظر إلى نفس هذه الرواية، رواية أن يخط النبي صلى الله عليه وآله للمصلين. وهذا النص الرواية يقول إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. جيد، هذا اضطراب في السند. وأما الثاني الاضطراب في المتن كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة، إذا اشتبه الدم بالقرحة، دم الحيض بالقرحة يعني، بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا. يعني الإمام قال عن الإمام الصادق عليه السلام أنه إن خرج من الجانب الأيمن فهو حيض، أو بالعكس، مرة روي بالعكس أنه إذا خرج من الجانب الأيسر فهو حيض، فرواه في الكافي بالأول يعني من الجانب الأيمن. وكذا في التهذيب في كثير من النسخ، يعني حتى بين نسخ التهذيب اختلاف، وفي بعضها يعني بعض نسخ التهذيب بالثاني بالجهة اليسرى، واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد، يعني حتى بعض الفقهاء اختلفت فتاوى، مرة أفتى بأنه من الجانب الأيمن هو الحيض، ومرة أفتى بأنه من الجانب الأيسر هو الحيض. فهذا الاضطراب في المتن واضح أن الرواية رواية واحدة مو روايتان، ولكن الراوي أو الناسخ أو الناقل اشتبه بين اليمين واليسار. هذا هو حقيقة الاضطراب. زين الحين هذه الرواية المضطربة داخلة تحت أي قسم من هالأقسام؟ تحت الصحيح، تحت الموثق، تحت الحسن، تحت الضعيف. المصنف يقول لابد أن لا يصدق عليه اصطلاح الصحيح. أمر اصطلاحي بالتالي تقدر تخليه ضمن أي واحد من هالأقسام الأربعة. غاية الأمر أن المضطرب ولو جعلته تحت الصحيح، الصحيح المضطرب غير حجة. يعني تقدر تخليه تحت أي واحد من هالأقسام الأربعة، مثلا تحت الصحيح، فتقول الصحيح إن كان مضطربا ليس بحجة. المصنف يقول لا، مرة واحدة نخليه تحت الضعيف، ما نخليه تحت الصحيح غير الحجة. هذا هو حقيقة الاضطراب. ولكنه هل يمنع عن وصف الرواية بالصحة؟ يعني اضطراب الرواية هل ينافي صحتها أو يسقطها عن الحجية وإن كانت صحيحة؟ يعني يصدق عليها أنها صحيحة ولكنها قسم غير حجة من الصحيح. وجهان، الأقرب هو الأول، أنه أصلا مو صحيح فهو ضعيف، لأن الاضطراب في السند أو المتن يدل على عدم كون الراوي ضابطا، وقد عرفت اشتراط الضبط في وصف الخبر بالصحة. يعني الخبر المضطرب لم يحز على شروط الصحة، لم يحز على الشرط الأخير وهو الضابط. طبعا هذا تعليل الحين قد يكون محل إشكال من المصنف، أن الضبط المراد به الضبط النوعي، مو ضبط في خصوص كل رواية رواية. يعني في نوع حالة، في نوع روايات يكون ضابطا، قد يكون أضبط الرواة يخطأ في رواية واحدة لا يصدق عليها أنه لم يكن ضابطا في هذه الرواية، فهو ضابط نوعان في نوع رواياته، في غالب حاله ضابط. فالخطأ في رواية واحدة لا يرفع قيد الضابط. فهذا التعليل ما يناسب المدعى، وعلى أي حال المسألة سهلة لأنها مسألة اصطلاحية. الحين سمي هذه الرواية مثلا رواية الحيض مثلا، سمها صحيحة مضطربة أو ضعيفة مضطربة، ما يختلف. بالتالي أمر الصلاحي هي ساقطة ساقطة عن الحجية. جيد، هذا في المضطرب، ولذا احنا خليناه الحين تبعا للمصنف ضمن الضعيف، وإلا مسألة الصلاحية تقدر تخليه ضمن الصحيح، أو إذا كان مثلا من غير الإمامية الثقة تخليه في الموثق، أو كان من الإمامية الممدوح تخليه في الحسن، مسألة اصطلاحية. أما أقسام الصحيح فقلنا أن الصحيح ينقسم إلى أعلى وأوسط وأدنى. الأعلى هو ما ثبت وصف الصحة له عن طريق شنو؟ إما العلم، علمت أن هذا ثقة، هذا علم قطع يعني، أو بطريق شهادة عدلين يعني بينة، هذا يصير شنو؟ صحيح أعلى. والأوسط ما كان بطريق الظن المعتمد، والأدنى ما كان بطريق الظن الاجتهادي. قال إن جمعا قد قسموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام، أعلى وأوسط وأدنى. فالأعلى ما يثبت وصف الجميع بالصحة، يعني جميع الرواة يكونون ثقات، أو يكونون مثلا ما أدري إماميين أو كذا، بالعلم أو بشهادة عدلين، أو في البعض يعني في بعض الرواة ثبتت وثاقتهم وكونهم إماميين بالعلم، وبعض الرواة بشهادة عدلين، ما يختلف. المهم أنه يكون بأحد الطريقين، في البعض بالأول وفي البعض الآخر بالثاني. المهم أنه يكون طريق الوصول إلى الوثاقة والعدالة وهذه الأوصاف المعتبرة في الصحة، طريق الوصول إلى هذه الأوصاف وإحراز هذه الأوصاف يكون شنو؟ إما علم إما شهادة عدلين. الأوسط ما ثبت وصف الجميع بما ذكر بقول عدل، مو عدلين بعد، مو بينة يعني، بقول عدل يفيد الظن المعتمد، يعني ظن معتبر، ظن يوثق به، يطمئن به نوع يعني قريب من الاطمئنان، أو ما ثبت وصف البعض بأحد الطرق المزبورة في الأعلى، يعني بعض الرواة كانوا بالعلم وواحد منهم كان شنو بالظن المعتمد، هذا الواحد نفس ما قلنا سابقا النتيجة تتبعه أضعف المقدمات، فبهذا الواحد الصحيح يسقط من درجة الأعلى إلى الأوساط. والأدنى ما ثبت وصف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي، وكذا إذا ثبتت صحة بعضه بذلك يعني بالظن الاجتهادي والبعض الآخر بالظن المعتمد أو العلم أو شهادة عدلين، يكفي أن واحد من الرواة ثبت مثلا وثاقته بالظن الاجتهادي. وربما يقال إن كل من الحسن والموثق يقسم إلى أعلى وأسفل وأدنى على نحو ما مر في الصحيح، يعني تقدر الضابطة هذه أنه بطريق العلم أو الظن المعتمد أو الظن الاجتهادي، الطبقة على الموثق أيضا الطبق هذا التقسيم على الحسن وهكذا. جيد، هذا مطلب في تقسيم الصحيح. المطلب الأخير الذي يتطرق إليه المصنف، ما هو الحجة من هذه الأقسام الأربعة؟ وقع الخلاف بينهم، وهذا الخلاف يعني هذه المسألة أنه أي الأقسام حجة، هذه مسألة أصولية، لأن الأصولي هو الذي يبحث عن الحجة ولا حجة، هل فقط الصحيح هو الحجة أو الصحيح والحسن حجة؟ هناك خمسة أقوال، بعضهم قال فقط الصحيح، بعضهم قال الصحيح والحسن، بعضهم قال الصحيح والحسن والموثق، بعضهم قال الصحيح والحسن والموثق والضعيف على بعض الوجوه، يعني بعض وجوه الضعيف هم شنو يمكن الاعتماد عليه. الحجة من الأقسام الأربعة فيه أقوال، القول الأول الصحيح فقط، القول الثاني قال شنو الصحيح والحسن، الثالث قال الصحيح والحسن والموثق، الرابع قال الصحيح والحسن والموثق والضعيف على بعض الوجوه، الضعيف على بعض الوجوه، يعني الضعيف مثلا إذا كان فيه قرائن مثلا أو كان مثلا مروي في كتاب معتبر وما شابه مثلا، حتى الضعيف يكون حجة. القول الخامس هو قول المصنف، يقول الصحيح والموثق مطلقا يمكن الاعتماد عليهما، الصحيح والموثق مطلقا والضعيف والحسن بشرط شنو؟ بشرط الوثوق بهما، صار متداخل، انت تفهم شيخ سيدنا شلون اطلع، اقول الكتابه صارت تداخلت، يعني انت تفهم بعد شلون انا كاتب. اي فالاقوال خمسه، اما الصحيح فقط صحيح والحسن، او الصحيح والحسن والموثق، او الاقسام الثلاثه والضعيف على بعض الوجوه، او القسمين الصحيح والموثق مطلقا، يعني وثقت بهما ام لا، او بتعبير ادق يعني مو ان وثقت ان الصحيح والموثق يثق الإنسان بصدورهما من الإمام عليه السلام، فلا يحتاج إلى قرائن الوثوق، بلا أي قرينة تعتمد على الصحيح والموثق. أما الضعيف والحسن فلكي يمكن الاعتماد عليهما لا بد أن تجمع القرائن وتثق به. إذا وثقت به بقرائن مثلا افرضوا هذه المروية بطرق مختلفة مثلا في الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه في الكتب الأربعة هذه رواية مروية مثلا من القرائن، إن حصل لك من هذه القرائن الوثوق وكانت الرواية حسنة أو كانت ضعيفة أو مثلا من القرائن أن العامة والخاصة يروون هذه الرواية، في بعض الروايات عندنا مشتركة بينهم خصوصا الروايات اللي عن النبي صلى الله عليه وآله مشتركة بيننا وبينهم في بعض الأحيان، فقد يقال أن نفس الاشتراك أن العامة والخاصة رووا هذه الرواية هذه من القرائن، ولو كانت عندنا من الروايات مثلا يفرضوا الحسنة أو الضعيفة. وهذه المسألة مسألة أصولية. ليش مسألة أصولية؟ قلنا لأنها تبحث عن الحجية، والأصولي بما أنه يبحث عن أدلة حجية خبر الواحد، هناك أدلة مثلا يفرضوا آية النبأ، آية النبأ شنو تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم غير الفاسق فلا يحتاج إلى التبين، إن جاءكم غير الفاسق فلا يحتاج إلى التبين، يعني المدار شنو؟ على العدالة والوثاقة، عفوا العدالة والفسق، إن كان فاسقا فلا يعتد به، إن كان عادلا فيعتد به. هذا الدليل خلى المدار على العدل. دليل آخر قد يجعل المدار على كونه إماميا، مثلا الإمام يقول له ما كان من قبل أصحابك فاعتمده، مثلا من قبل أصحابك يعني شنو؟ يعني لابد أن يكون إماميا، فالموثق ما ينفع. وهكذا حسب الأدلة الوصول يستنبط ترجيح دليل على دليل آخر. المصنف يقول هذه الأدلة اللي في الأصول بحثوها كلها محل إشكال تفصيله في الأصول، الدليل الوحيد الذي يدل على حجية خبر الواحد هي السيرة العقلائية. العقلاء على ماذا يعتمدون في الأخبار؟ إذا كان الشخص ثقة، ثقة يعني شنو؟ يعني محل اعتماد، يعني صادق. إذا كان الشخص صادقا العقلاء يعتمدون عليه بغض النظر عن أنه إمامي أم لا، صحيح ولا لا، الصادق يعتمدون على كلامه. الصادق يعني شنو؟ يعني الصحيح اللي هو الثقة، والموثق اللي هو الثقة، وإلا الحسن لم نأخذ فيه الوثاقة ولا الضعيف فيه الوثاقة. القسمان اللذان فيهما قيد الوثاقة والعدالة، يعني العدالة اللسانية المقدار العقلاء يكتفون، اللي فيهما نحرز الوثاقة هو الصحيح والموثق، ولذا نعتمد على القسمين لأن فيهما قيد الوثاقة قيد الصدق اللساني نعتمد عليهما مطلقا. أما الحسن مجرد مدح، مو معلوم أنه لسانه صادق، كذلك الضعيف مو معلوم أن لسانه صادق، فالعقلاء لا يعتمدون على هذين القسمين إلا إذا قامت قرائن. فالمصنف يدور مدار سيرة العقلاء على أي خبر يعتمدون وعلى أي خبر لا يعتمدون. العقلاء يعتمدون على الخبر الذي يصدر من الثقة الصادق اللسان، سواء كان إمامياً فكان خبره صحيحا، أم كان غير إمامي فكان خبره موثقا. أما غير صادق اللسان كالضعيف والحسن، أو الشخص الذي لم نحرز صدق لسانه كالضعيف والحسن، فيعتمدون على خبره مع القرائن، كالمثال اللي ذكرنا، إذا مثلا شخص أخبرك بأن زيدا قد مات وسمعت النوح من بيته، فهذا السماع قرينة على صدق هذا الشخص ولو لم لا تعرفه، أو تعرفه أنه ممدوح بين الناس ولا تعلم أنه صادق. فالمدار على سيرة العقلاء عند المصنف. قال: اختلفت كلمات فقهائنا في حجية خبر الواحد، فذهب السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه إلى عدم جواز العمل به أساسا، سكر الباب من الأول، قال صحيح موثق حسن ضعيف كله، دام أنه خبر واحد ليس متواتر لا نعتد به. هذا مذهب السيد المرتضى وابن إدريس وبعض القدماء يعني. وعلى ذلك تنتفي فائدة التقسيم أصلا، نسكر باب الرجال، ما نحتاج علم الرجال بعد، لأن المتواتر ما يحتاج إلى، حتى لو كان ضعيف عن ضعيف عن ضعيف عن ضعيف يروي، كذاب عن كذاب عن كذاب، ولكن تكون خبر جماعة، هذه الجماعة نستبعد أو نطمئن بعدم تواطئهم على الكذب. فنسكر باب علم الرجال أساسا على مسلك السيد المرتضى، لأنه مقدمة للعمل. يعني هذه التقسيم اللي نذكره وهذه التفاصيل في الرجال والدراية مقدمة للعمل بخبر الواحد، وهو يرفض العمل بخبر الواحد على الإطلاق. وهذا قول الحين في زماننا ما لا تابع، قول السيد المرتضى، ويحتاج إلى دراسة أصلا السيد المرتضى هل يقصد هذا الكلام أم لا يقصد هذا الكلام، شنو يقصد بخبر الواحد، في محله في الأصول ما حد يقول بكلام السيد المرتضى في زماننا يعني. وأما على القول بجواز العمل به كما هو الحق وهو المشهور، بل ادعي الإجماع عليه، أن إجماع الطائفة على العمل بخبر الواحد، فمنهم من خصه بالصحيح القول الأول، ومنهم من أضاف الحسن القول الثاني، ومنهم من أضاف الموثق القول الثالث، ومنهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه، يعني إذا كانت عليه قرائن وما شابه. والسعة والضيق في هذا المجال تابعان لدلالة ما استدل به على حجية خبر الواحد، يعني تابع للبحث الوصولي، أن أي خبر قال الشارع بحجيته، هل خبر الواحد الثقة، هل خبر الواحد العادل، هل خبر الواحد الإمامي. فمن خص نتيجة الأدلة بحجية قول العدل خص العمل بالصحيح، لأن العدالة يعتبر فيها كونه، يعني العدالة بالمعنى الأخص اللي يعتبر فيها كونه إماميا أيضا. وأما من قال بعمومية النتيجة فأضاف إليها الموثق، إلى غير ذلك مما يمكن أن يكون وجها لهذا الاختلاف. يعني مسألة أصولية لازم نلاحظ أدلة حجية خبر الواحد، وكل خبر ما هي السعة التي يعطينا إياها. وقد اخترنا في أبحاثنا الأصولية أنه لا دليل على حجية خبر الواحد إلا سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع، إذ كانت بمرأة ومسمع منه، والسيرة كما جرت على العمل بقول الثقة كذلك جرت على العمل بكل خبر حصل الوثوق بصحته.
أنا أتكلم عن الضعيف
الحصل
صحيح؟
إيه نعم، يعني إما يكون ثقة إما يحصل لك الوثوق بصحته. خبر ثقة يعني شنو؟ يعني إما صح، إما ثقة إمامي فخبره صحيح، إما ثقة غير إمامي فخبره موثق، أو خبر حصل الوثوق بصحته ولو كان ضعيفا أو كان حسنا، سواء أحرزت وثاقة راويه أم لم تحرز، بل إحراز وثاقة الراوي مقدمة لحصول الوثوق بصحة الخبر. يعني كون الراوي ثقة شنو دوره؟ ليش العقلاء يقبلون خبر الصادق؟ ليش يقبلون خبر الصادق؟ لأن كونه صادقا طريق إلى الوثوق بهذا الخبر، وإلا مجرد الصدق وما له موضوعية. كونه صادقا طريق، تقول بما أن زيد صادق فأنا أثق بالخبر، فأنا أثق بالخبر. يقول هذه الوثاقة، وثاقة الراوي، طريق ومقدمة لحصول الوثوق بصحة الخبر، هذا هو المختار. وليس المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي بل النوعي. يعني شنو شخصي ونوعي؟ يعني مو المهم أن أنت يحصل لك الوثوق، المهم شنو نوع الناس يحصل لهم الوثوق. ونوع الناس من أي خبر يحصل لهم الوثوق؟ نوع الناس من خبر الثقة يحصل لهم الوثوق، خبر الثقة مطلقا سواء كان إماميا أم لا. ولو أنت عندك مثلا عداوة مع افرضوا مع الواقفية، ما تحب روايات الواقفية ولا يحصل لك الوثوق من روايات الواقفة مثلا، ولكن هذا عدم الوثوق، عدم حصول الوثوق منك لا عبرة به. المهم أن ترى عامة الناس، نوع الناس، الوثوق النوعي يسمونه، نوع الناس بما يثقون، يثقون بخبر الثقة ولو كان واقفيا ولو كان فطحيا ولو كان عاميا. فالمدار على الوثوق شنو؟ وثوق نوع الناس. ولو أنت واحد من الناس شكاك مثلا، ما حصل لك الوثوق، لا عبرة بعدم حصول الوثوق لك، بل العبرة بوثوق الناس بهذه الرواية. وعلى ذلك فيعمل بالصحيح والموثق مطلقا، حصل لك الوثوق منه أنت الشخصي أم لا. وأما العمل بالحسن والضعيف فهو رهن حصول الوثوق النوعي، يعني الوثوق بالصدور، يعني تكون لك قرائن على صدق الحسن والضعيف، هذه القرائن تورث الوثوق النوعي، يعني عامة الناس إذا جئت لهم بهذه القرائن حصل لهم الوثوق. ولأجل ذلك ربما يكون تضافر الحديث وإن كان حسنا أو ضعيفا سببا لحصول الوثوق، يعني كثرة تداول الحديث، ولو كان حديث حسن أو ضعيف كما قلنا، مثلا رواية ضعيفة مروية في كتبنا كلها وفي كتب العامة مع كذلك، هذا التداول والتضافر قد يكون قرينة على الوثوق بذاك الخبر ولو كان ضعيفا حسب الاصطلاح. الحين المصنف من باب الشكوى يدخل في موضوع آخر، يقول في زماننا بعض الناس مثلا يحاولون يحذفون الروايات الضعيفة، هذا ما له داعي، إذا لأن الرواية الضعيفة أيضا قد تفيد، قد يجتمع الضعيف مع الضعيف مع الضعيف مع الضعيف فيحصل لك الوثوق به، فالضعيف أيضا يمكن الاستناد إليه بشرطه وشروطه. فهذه الحملة اللي على الروايات، احذفوا الروايات الضعيفة، هذبوا الكافي، هذبوا التهذيب، هذبوا الكتب الأربعة، والاعتراض على مثلا العلامة المجلسي بأنك كيف تجمع الغث والثمين، هذه الاعتراضات ليست في محلها، هذا اللي انت تسميه الغث، احنا نجمع الغث مع الغث مع الغث يعطينا الثمين، وهذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعا كما فعله المجلسي في بحار الأنوار مثلا، صحيحها وموثقها وحسنها وضعيفها. ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع الأحاديث، يعني كأن مثلا افرضوا نحرق كل روايات الكافي، كل نسخ الكافي ونهذب الكافي، نقول فقط الصحيح نطبعه والباقي ما نطبعه، لا، هذا خطأ، إذ ربما تحصل هناك قرائن على صدقه، وربما يؤيد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، وما يتراءى من قيام بعض الجدد في زماننا بتأليف كتاب حول الصحاح كالصحيح من الكافي، في ناس معاصرين ألفوا كتاب باسم الصحيح من الكافي، فهو خطأ محض، وكان هدفهم أن يبدلوا الكافي بهذا الكتاب، قالوا قطوا الكافي اللي عندك في المكتبة وتعال اشتر كتابي الصحيح من الكافي. المصنف يقول هذا خطأ محض، خصوصا إذا كان تمييز الصحيح عن غيره مبنيا على الاجتهاد الشخصي، خصوصا إذا على آراء شخصية، أنت برأيك هذه الرواية ضعيفة، أنت برأيك مثلا تضعف سهل بن زياد، أنا أوثق سهل بن زياد، أنت برأيك تضعف علي بن أبي حمزة البطائني، أنا برأيي أوثق علي بن أبي حمزة، أنت لا ترى حجية مراسيل ابن أبي عمير، أنا أرى حجية مراسيل ابن أبي عمير. فإذا كان الملاك في التهذيب أيضا ملاك شخصي، هذا بعد يكون شنو أبلى وأبلى، اجتهاد الشخصي والذوق الخاص غير مبتن على منهج معروف بين العلماء، وأي تفريق بني على هذا المنهج يؤدي إلى ضياع كثير من الأخبار التي يشد بعضها بعضا، ويحصل الفقيه الوثوق الكامل بصدق الحديث. هذا من باب الفائدة الحين، مو مرتبط ببحثنا، ولكن بعد يشتكي المصنف من أهل زمانه. هذا تمام الكلام في تقسيم الصحيح والحجة من بين الأقسام الأربعة: الصحيح والحسن والموثق والضعيف. بعد ذلك يدخل المصنف، يأتي إن شاء الله يدخل في اصطلاحات وتقسيمات للروايات بنحو عام، بغض النظر عن أنها ضعيفة أو حسنة أو موثقة، يعني يذكر أقسام أخرى. هذا التقسيم الأول كان إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف، هناك تقسيمات أخرى بلحاظات أخرى يأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.